الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه والجميع الحاضرين: باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الأحكام المتعلقة بالربا، وهو من أصول المعاملات المحرمة. والربا في اللغة الزيادة والنماء والارتفاع. يقول ربا هذا الشيء يعني زاد، وهذه رابية يعني مرتفعة، في قول الله تبارك وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وفي الشرع الربا يطلق إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا، فالإطلاق العام المعاملة المحرمة تسمى ربا، وهي لا أثر لها في الأموال الربوية، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا. الزيادة في القرض ربا، ولو كانت في غير مال ربوي. الإطلاق الخاص للربا الزيادة أو النسأ والتأخير في أشياء مخصوصة. الزيادة فيما تمنع فيه وربا الفضل، أو النسيئة فيما يشترط فيه القبض، في أشياء مخصوصة المقصود بها الأموال الربوية، وهي الأصناف الستة وما صح قياسه عليها، وما صح قياسه عليها. الربا والصرف. الصرف قالوا هو مبادلة النقدين، ببعضهما أو بمثلهما. فهو نوع من الربا، لكنه خص بمبادلة النقدين: الذهب والفضة وما ألحق بهما في علة الربا. هذا الصرف أو ما صح إلحاقه به ما في علة الربا، هذا الصرف. فالربا أعم، فعطف الصرف عليه من عطف الخاص على العام، ونص عليه قالوا لأهميته ولشدته، فهو أشد أضيق مسائل الربا الصرف. ولذا قالوا إنه سمي صرفا لصرفه عن بقية العقود في اشتراط التقابض، وقال بعضهم سمي صرفا لسماع صريف الدراهم والدنانير في الميزان، سماع صريف الدراهم والدنانير في الميزان، فالصوت يسمى صريفا كما في حديث المعراج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل او بلغ الى منتهى يسمع فيه صريف الاقلام. والصرف اطلق على مطلق مبادلة النقدين توسعا، وإلا فعند العلماء رحمهم الله تعالى أن مبادلة النقدين لها مسميان، إن بودل النقد بمثله فهذا يسمى مراطلة، ذهب بذهب، فضة بفضة، ريال بريال، دينار بدينار، هذا مراطلة. وإن كان بنقد غيره فهو صرف، ذهب بفضة، ريال بدراهم، جنيه بدينار، هذا يسمى صرف. هم يقولون إذا بودل النقد بمثله يسمى مراطلة، وإذا كان بصرف آخر أو بنقد آخر فإنه يسمى صرفا. وإن بودل النقد بعرض، بعرض وليس بعرف، والعرض ما سوى الدراهم والدنانير، كتاب الأقلام الأوراق السيارات، هذا يقال له عرض. قالوا فالعرض مثمنا والنقد ثمنا، فهذه صورة ثالثة في المبادلة. إذا تمت المبادلة، مبادلة عرض بعرض، كتاب بكتاب، سيارة بسيارة، قلم بقلم، هذا يسمى مقابضة، وأصبحت أنواع المبادلات لا تخلو من أربع صور: أن يكون نقدا بنقد مثله أو بجنسه فهذا مراطلة، أو بنقد آخر فهذا صرف، أو بعرض فالعرض مثمنا والصرف أو النقد ثمنا، وإذا كان عرضا بعرض فإنه يسمى مقابضة. الحديث الأول في الباب حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا. هكذا وقع في العمدة الصغرى، وهو في رواية من روايات صحيح البخاري: الذهب بالذهب. بينما المشهور في الرواية، وهو الذي رواه أكثر الرواة عن الزهري: الذهب بالورق. الذهب بالورق. قالوا: إلا في رواية أبي نعيم عن ابن عيينة عن الزهري: الذهب بالذهب. قلنا إن هذا وقع في صحيح البخاري في نسخة صحيحة. قال: الذهب بالذهب ربا، يعني مبادلة الذهب بالذهب ربا. إلا هاء وهاء. هاء وهاء، وهذا كناية عن التقابض، وفي هذا اللفظ ستة أوجه. مدارها على القبض، لهذا قال هاء يعني خذ وهاتي. قال: والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. يعني لا بد من التقابض، وهذا في ربا النسيئة أنه لا يجوز التأخير. قال: والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. لا بد من القبض. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. فهذه أربعة أصناف ربوية تضمنها حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وتضمن ذلك النهي عن النسيئة فيها. وهذا الحديث أخرجه الجماعة وأخرجه أحمد ومالك والدارمي والحميدي وابن الجارود وابو يعلى وابن حبان والبيهقي من طرق عن الزهري عن مالك ابن أوس عن عمر رضي الله تعالى عنه. وفيه قصة كما وقع في البخاري أن مالك بن أوس النصري رحمه الله تعالى التمس صرفا بمئة دينار، بحث من يصرف له. قال: فدعاني طلحة ابن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلبها في يده، يعني الدنانير، دنانير الذهب يقلبها في يده هذه المئة. فطلحة قبض من مالك بن أوس، ثم قال له: حتى يأتيني خازني من الغابة فأودي لك نعم النقد الذي عندي الصف. قال وعمر رضي الله تعالى عنه يسمع. فقال عمر رضي الله عنه والله لا تفارقه حتى تأخذ منه حتى تتقابضه. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا, أو في رواية الذهب بالذهب ربا إلا هأوها. قال ابن عيينة رحمه الله وهذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف. وهذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف, أو قال في هذا يعني في الصرف. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 3 مواضع في كتاب البيوع, في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة, وفي باب بيع التمر بالتمر, وفي باب بيع الشعير بالشعير. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد هذا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل, يعني متساويا, وهذا في النهي عن ربا الفضل. ولا تشفوا بعضها على بعض, يعني لا تفضلوا ولا تزيدوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق, يعني الفضة بالفضة, إلا مثلا بمثل, يعني متساويا. ولا تشفوا بعضها على بعض, هذا نص ظاهر وصريح في النهي عن الزيادة في مبادلة الربوي بجنسه, في أنه لا يجوز أن يفضل أحدهما على الآخر ولو كان شيئا يسيرا. قال ولا تبيع منها غائبا بناجز, وهذا باشتراط التقابض, أن يكون أحدهما معجلا والآخر مؤجلا فلا يحصل التقابض في المجلس. قال وفي لفظ إلا يدا بيد, هذا تقابض, بمعنى ما ورد في حديث عمر إلا هاء وهاء, يعني هاتي وخذ. وفي لفظ إلا وزنا بوزن, وهذا في قوله إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء فيه دلالة أيضا على اشتراط اتحاد المعيار. اتحاد المعيار الذي يعين به مقدار النقدين, كما سيأتي معنا توضيح هذا في قواعد باب الربا, لأنه لا يجوز بيع المكيل منها وزنا ولا الموزون منها بكيل, هذا لا يجوز. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا وزنا بوزن, فكما توزن الفضة يوزن الذهب. فلابد من اتحاد المعيار الذي يعين به المقدار. والمعيار أو المعايير التي تحدد بها المقادير قالوا إما بالوزن أو بالكيل أو بالعد أو بالذرع. أن تكون موزونة أو مكيلة أو معدودة أو مذروعة، فهذه أربعة معايير لتحديد المقادير، وما سوى ذلك هو الجزاف. الشيء إما أن يقدر بالوزن أو بالكيل أو بالعد، كان تكون معدودة. الشيء لا يباع بالعد الآن مثل المصنوعات، كراسي بالعد، 100 كرسي 1000 كرسي. ومن القواعد عند الفقهاء أن المصنوعات أو أن كل المصنوعات معدودات، قاعدة. أو بالذرع، وما سوى ذلك الجزاف الذي يكون بالتقدير. هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود، وأخرجه أحمد ومالك وابن الجارود وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي من طريق نافع عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه به. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 3 مواضع في كتاب البيوع. أخرجه في باب بيع الخلط من التمر، وفي باب بيع الفضة بالفضة، وفي باب بيع الدينار بالدينار نسعا. هذان الحديثان يتعلقان في حكم المبادلة بالأموال الربوية، وكما قلنا بأن الربا من أصول البيوع المحرمة، العقود المحرمة من حيث الإجمال تنقسم إلى قسمين، وانتبهوا لهذا. القسم الأول المحرم لعينه، بمعنى أن العقد يكون على عين محرمة. اشتري خمر، اشتري خنزير، اشتري دخان، اشتري مجلة ساقطة أو كتاب محرم، كتاب بدعي مثلا أو كتاب سحر، هذا عينه محرمة. النوع الثاني المحرم لكسبه، فالبيع في الأصل حلال، والأصل في العقود أو في المعاملات الحل، لكن حرمت لأنه اختل منها شرط من شروط صحة البيع. فهذا الكسب من هذا الوجه محرم. وهذا أقسام، هذا أقسام، منه مال المسلم، سواء كان خاصا أو عاما. فلو كسبت هذا المال بالغصب فهذا محرم، والغصب قالوا في الأموال الخاصة، وكسب مال المسلم العام يعني الذي لا يختص هو بملكه، كسب أموال المسلمين العامة قالوا هذا يكون بالرشاوي والاختلاس والفساد والعبث، قالوا وهذا القسم أعظم من الربا. إذا غصبت المسلم حقه أو ارتشيت في مال المسلمين العام أعظم من الربا، لأن الأول على جهة القهر والغلبة، فاجتمع فيه حرمة المال وعدم رضا العاقد أو الذي أخذ منه، لم يحصل عقد أصلا. والثاني أقبح وأعظم، لأن الحق يتعلق بكل مسلم له حق بهذا المال، فإذا ارتشيت أو تخوضت في مال الله بغير حق في أموال المسلمين العامة سواء بأخذها أو بالخيانة فيها أو بانتقاصها فهذا أقبح الصور. النوع الثاني الربا، الربا محرم لكسبه لكن فيه تراضي، فهذا وجه كون الغصب أشد منه، وإلا فالربا من أعظم المحرمات وأكبر الكبائر. أيضا ما كسب عن طريق الغرر والجهالة، قاعدة الغرر والجهالة هذا نوع أيضا. هذا محرم لكسبه. النوع الرابع من هذا القسم ما كسب عن طريق الميسر والتغرير يعني الخداع، وإذا نظرنا إلى هذا باعتبار التقسيم فيما يعقد عليه ويكون بينهما تعاقد، فأصول العقود المحرمة لكسبها ثلاث: قاعدة الربا، وقاعدة الغرر والجهالة، وقاعدة الميسر والتغرير، لأن الغصب كما قلنا أو الاختلاس أو الرشوة لا يحصل فيها عقد. الربا من أكبر الكبائر ومحرم بإجماع أهل العلم، ودل الكتاب والسنة على تحريمه وتعظيم أمره وبيان شناعته، قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قالوا فالمرابي محارب لله ورسوله، قد شهر سيفه في محاربة الشريعة ومحادة الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو لا شك مخذول مغلوب خاسر تالف. ولذا قال الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والنصوص في هذا من السنة أيضا كثيرة، من ما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فالمهلكات الإشراك بالله والسحر، حقوق الوالدين، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالربا من السبع الموبقات. وعند مسلم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فكل من تسبب في هذا العقد أو أعان عليه بأي وجه من الوجوه قالوا فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه التعظيم والتشديد في الربا قالوا من حيث أنه كسب سهل. أولا لا يحتاج إلى بضاعة، ولا يحتاج إلى مخاطرة، فلا يدور أمره بين الغنم والغرب، وإنما هو غانم بكل حال المرابي. وهذا في الظاهر والصورة، وإلا فهو ممحوق. فهذا بالنسبة للمرابي الذي أكل الربا، الذي عامله المقترض منه، قالوا في الغالب أنه محتاج. فيسهل عليه الدخول في هذا، لأن المرابي يسهل له الحصول على النقد. ولهذا الربا فاش ومنتشر في المجتمعات الجاهلية الأولى والحاضرة. المعاملات الربوية هي أصل معاملات أهل الجاهلية قبل الإسلام، والجاهلية المعاصرة مبناها وعمدتها وقوامها على الربا. فالنظم الآن أو يسمى بالنظام الشيطاني هذا الرأسمالي قائم على الربا. ولهذا رهنت ليست ذمم الأفراد، وإنما رهنت الدول ومصالح الأمم والشعوب بهذه القروض والأموال الربوية المحرمة. فالناظر بعين البصيرة إلى واقع الاقتصاد الآن يرى أمرا عجبا، بأن مصائر الدول والشعوب والأمم الآن يتحكم فيها بهذا النظام الشيطاني، نظام الرأسمالي. ولذا يقول أهل الاختصاص الاقتصاديون بأن هذا أدى إلى أن تكون الديون أكثر من الأموال. هم يقولون الآن بالإحصاء الآن أن ديون العالم أكثر من أمواله، هذا مرد إلى الربا. ولذلك أصبحت التجارة في كثير من الدول
وهم ليست حقيقة. وهذا الذي يفسر انهيار دول بين عشية وضحاها، أنها قائمة على قروض ربوية أوهام، فديونها أكثر من أموالها، فهذا الذي ولده هذا النظام الربوي الخبيث. فكلما تأمل العبد في هذا عرف عظيم حكمة الله تبارك وتعالى وواسع رحمته ولطفه بخلقه في تحريم هذا الربا، لأن بعض الناس قد ينظر إليه أنه من باب الإرفاق والإحسان، يرهن ذمتك ويعطيك 10 وبعدين تسدد له 11 أو 12، وقد يسر لك النقد لكن أخذ عليك فائدة. هو في الحقيقة رهن ذمتك وأخذ عليك ما لم يستحق، لأن الوصول إلى النقد لما حرم الشرع تبارك وتعالى الوصول إليه بالوجوه المحرمة التي من أعظمها وأخطرها الربا، فتح أبوابا كثيرة وطرقا متعددة للوصول إلى المال من وجه صحيح. الأموال من حيث التقسيم العام تنقسم إلى قسمين، كل ما بأيدي الناس مما يتمولونه لا يخلو من قسمين، إما أنه مال ربوي أو مال غير ربوي. وينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذه التقاسيم، فمتى ما أتقنها ضبط الباب ورد كل ما يعرض له من مسألة إلى أصلها أو قسمها الذي تندرج تحته. فالأموال إما أن تكون ربوية أو غير ربوية. الأموال الربوية هي المنصوصة في الأحاديث، في حديث عمر وحديث عبادة وحديث أبي سعيد، الأصناف الستة، وما صح قياسه عليها أو إلحاقه بها. وعلى هذا نستطيع أن نقول أيضا تقسيم آخر، بأن الأموال الربوية تنقسم إلى قسمين: ربوية بالإجماع لا خلاف فيها، وربوية مختلف فيها بحسب مناط الإلحاق. فمن توفر عنده أو تحرر عنده تحقق العلة في شيء ألحقه، وعلى هذا يتصور الاختلاف كثيرا في جريان الربا في كثير من الأموال، لأن المنصوص قليل والملحق بها كثير. فعلى هذا نقول أولا بأن الأموال إما أن تكون ربوية أو غير ربوية. فالأموال الربوية الأصناف الستة بالإجماع: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. وما صح إلحاقه بها مما يشاركها في علة الربا على ما سيأتي، فهذا مال ربوي. ومعنى أنه مال ربوي بمعنى أنه يجري فيه الربا، إما أنه يجري فيه ربا الفضل والنساء، أو يجري فيه ربا النسأ دون ربا الفضل، فهذا هو تقسيم الأموال. أيضا الأموال الربوية المجمع عليها اللي هي الستة أيضا تنقسم إلى قسمين تبعا لعلة الربا فيها، فالذهب والفضة قسم، والأصناف الأربعة قسم ثان. الذهب والفضة قسم، والبر والشعير والتمر والملح قسم ثاني. الربا في الأموال ينقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول ما يسمى بربا الديون، ويعبر عنه بعضهم بربا الجاهلية لأن من أوضح صوره ربا الجاهلية الذي يأكلون الربا أضعاف مضاعفة. فقالوا من صور ربا الديون ربا الجاهلية الذي فيه اشتراط القرض، اشتراط الزيادة على القرض عند تأخير الأداء، فإذا حل الدائن قال له إما أن تؤدي وإما أن تربي، فحل عليه الدين هذا اليوم، قال ما عندي شيء أسدد فيه، قال أمهلك شهرا لكن يزيد الدين 1000 ريال، وأجلك 3 أشهر ويزيد الدين 1500 ريال. هذا يدخل في ربا الديون، نعم بفائدة إلى أجل، إذا لم يوفي زاد له في الأجل وزاد في الدين. قالوا يدخل أيضا فيه اشتراط الزيادة في القرض في أصله، أن أقرضك 1000 ريال على أن تؤديها إلي بعد شهر 1100، هذا أيضا منه. قال ويدخل في ربا الديون أيضا من صوره أن يهدي للمقرض الذي أقرضه هدية ولم يكن بينهما عادة بالهدية ولا قصد بذلك المكافأة على القرض، فهذا ربا، فلا يجوز للمقرض أن يقبلها، ولو قبل هذه الهدية فهي داخلة في حكم ربا الديون. النوع الثاني ربا النسيئة، والمقصود بالنسيئة التأخير، والمراد بهذا تأخير القبض فيما يشترط فيه التقابض، سواء بيع الربوي بجنسه أو من غير جنسه إذا اتحد في علة الربا كما سيأتي. فلو أبدلت ربويا بجنسه، الربوي كما قلنا الأموال الربوية المنصوصة وما صح إلحاقه بها، من الأموال الربوية المجمع عليها التمر، هذا ورد فيه النص، فتمر بتمر لا بد من شرطين، التماثل والتقابض، فلو زاد أحدهم على الآخر هذا ربا الفضل كما سيأتي، ولو أخر القبض فهذا ربا النسيئة. 100 دينار كما كان المال الذي مع مالك بن أوس ابن حدثان النصري رحمه الله، أراد أن يصطرفه من طلحة بن عبيد الله، هذا ذهب بذهب، فلا بد من المساواة
ولابد من القذف. أو أبدل الربوي بغير جنسه مما يوافقه في علة الربا، سيأتي الكلام على علة الربا. ذهب بفضة، تمر بشعير، بر بملح، فعلتهما واحدة لكن الجنس مختلف. هنا الزيادة تجوز أن يزيد أحدهما على الآخر، لكن لا يجوز نعم التفرق قبل التقابض. فهذا المقصود بربا النسيئة. وينتبه لربا النسيئة إلى مسألة، ما هي؟ أن بعض الناس قد يفسر ربا النسيئة بالحلول، يعني أن يكون البيع حالا غير مؤجل، وهذا خطأ. لماذا؟ لأنه لا يشترط الحلول فقط، بل يشترط التقابض، أن يكون البيع حالا لكن يؤخر القبض. أنا الآن أعطيتك دراهم وقلت لك اصرف لي، هذه ريالات اصرفها لي دينارات، دينار كويتي مثلا، نعم استلمت مني أنت الآن 1000 ريال سعودي، قلت والله الدينار الكويتي ما معي الآن في السيارة، إذا صلينا نذهب إلى السيارة وأعطيك الدينار الكويتي، ما يجوز. البيع المبادلة الآن حالة، ما هي مؤجلة، بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد شهر، لا، حال. لكن لم يشترط، ليس فيه تقابض، هذا ما يجوز ربا نسيئة. فينتبه لهذا، أنه لا يشترط المبادلة التي بين مالك وبين طلح بن عبيد الله بيع حال ليس مؤجلا، لكنه قال انتظر حتى يأتي خازني، نعم يعني عامله على ماله، نعم من الغابة، وكان المقصود بالغابة شمال المدينة التي كانت فيها مزرعة الزبير رضي الله تعالى عنه. فالبيع حال لكن ليس فيه تقابض. فقال عمر لا، حتى تقبضه. إذن فهذا هو المقصود بربا، ربا النسيئة. النوع الثالث ربا الفضل، والمقصود بربا الفضل الزيادة، زيادة في مبادلة المال الربوي بمال ربوي من جنسه، زيادة أحد الربويين من جنس واحد على أحدهما، وهذا في حديث أبي سعيد ولا تشفوا بعضها على بعض، لا تزيدوا. فأنت إذا أبدلت تمر بتمر 100 صاع ب90 صاع لا يجوز، 50 كيلو بر ب55 كيلو من البر ما يجوز، ولا يفعل هذا في الغالب إلا لاختلاف الصفة. يقول العلماء يختلف رداءة وجودة، يعني قدما وحداثة، كل هذا حويل وهذا جديد، هذا جيد وهذا غير جيد، أحيانا باعتبار المنشأ، الله مثلا هذا التمر مثلا نعم عجوة، أو باعتبار النوع يختلف، أقول لك هذا عجوة العالية وهذا عجوة أبيار الماشي ماذا، طيب خلاص أنا أخذ منك عجوة العالية 10 كيلو وأعطيك عجوة أبيار الماشي 20 كيلو ما يجوز هذا. إذن هذا ربا الفضل، مبادلة الربوي بجنسه متفاضلا. فهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، فلا يجوز أن يزيد أحدهما على الآخر، ولو اختلف كما قلنا في الصفة. إذا كان الجنس واحدا فلا عبرة بالاختلاف، اختلاف النوع، اختلاف الصفة، الجودة، الرداءة، هذا لا أثر له. ويسمي بعض أهل العلم ربا الفضل وربا النسيئة ربا البيوع، الأول ربا الديون وهذا يقال له ربا البيوع. وعلى هذا يتصور أن يجتمع ربا الفضل وربا النسيئة، فإذا بودل ربوي بجنسه متفاضلا وأجل القبض، فهذا حصل فيه ربا النسيئة وربا الفضل على حد سواء، وهذه أقبح الصور وأعظمها تحريما. وأيضا تبين بهذا أن ربا النسيئة أشد من تحريم ربا الفضل، لأن ربا النسيئة يشترط نفيه، بمعنى لا بد من التقابض ولو اختلف الجنس، بينما ربا الفضل إذا اختلف الجنس زاد التفاضل كما سيأتي. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا هو السبب في وجود الخلاف في أول الأمر في ربا الفضل، إنه قد روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما القول بجواز ربا الفضل، استدلوا بحديث أسامة رضي الله تعالى عنه إنما الربا في النسيئة، لكن الجمهور على التحريم. وأيضا قيل بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهما رجع إلى ذلك، فالأحاديث ظاهرة وصريحة في تحريم ربا الفضل والنسيئة على حد سواء، لكن ربا النسيئة أشد وأوسع، ولهذا اشترط نفيه حتى لو اختلف الجنس، فلا بد من التقابض، بينما ربا الفضل إذا اختلف الجنس زادت جاز التفاضل. ولهذا قالوا إن المقصود بحديث أسامة رضي الله تعالى عنه أن المقصود به الربا الكامل أو الأشد، إنما هو في النسيئة، إنما هو في النسيئة، ولا يفهم منه أنه لا ربا إلا في النسيئة فقط، فهذا هو مقتضى الجمع بينه وبين غيره من الأحاديث الدالة على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة على حد سواء لا فرق بينهما. الربا يجري في الأصناف الستة كما قلنا، الأموال الربوية المجمع عليها بالإجماع، هذا لا خلاف فيه، في أن الربا يجري في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذا لم يخالف فيه أحد. واختلفوا في جريان الربا في غيرهما، قلنا هذا هو القسم الثاني من الأموال الربوية التي اختلف في جريان الربا فيها، فجمهور أهل العلم على أنه يجري الربا في غيرهما من الأموال إذا وافقهما في علة الربا. وسيأتي الكلام في علة الأموال الربوية. القول الثاني أنه يقتصر في جريان الربا على هذه الأصناف الستة فقط، فلا يجري في غيرها، وهذا قال به قتادة وابن دعامة السدوسي وطاووس ابن كيسان اليماني وقال به أيضا ابن عقيل من الحنابلة وهو من أذكياء الرجال. لكنه قال تأملت في أحاديث الربا فلم يبل له علة في هذا فتوقف، قال نقف على ما ورد به النص، وهو قول ابن حزم. قول الجمهور أصح في أن الربا يجري في غير الأصناف الربوية الستة إذا وافقها في العلة. الكلام في علة الربا في الأموال الربوية هو أن الأموال الربوية كما قلنا تنقسم إلى قسمين، الذهب والفضة قسم، والأصناف الأربعة قسم آخر. فالقسم الأول له علة والقسم الثاني له علة. الخلاف في العلة طويل والمناقشة فيه كثيرة، لكن أشهر الأقوال في علة الربا في الذهب والفضة الوزن، وهذا هو مشهور مذهب الحنفية والحنابلة. فكل شيء موزون يجري فيه الربا، سواء كان مأكولا أو غير مأكول، مدخر أو غير مدخر، مطعوم أو غير مطعوم، كل شيء موزون. الحديد موزون يجري فيه الربا، طن حديد بطن ونصف حديد ما يجوز موزون. إذن العلة عندهم الوزن، العلة عندهم الوزن. وبالمناسبة الفرق بين الوزن والكيل، وهذا قد يخطئ فيه كثير من الطلاب، الوزن وحدة ثقل والكيل وحدة حجم، وانتبه لهذا. فالعلة في النقدين، نقول هذا باختصار، هي الوزن لهذا القول، وهو مشهور مذهب الحنفية والحنابلة. فكل موزون سواء كان مأكولا أو غير مأكول يجري فيه الربا، لأن الرز، السكر مثلا، البر، الشعير، نعم، هذا يجري فيه الربا. الحديد والرصاص والنحاس هذه موزونات يجري فيها الربا. القول الثاني الثمنية، والمقصود بالثمنية أنهما ثمن للأشياء، وهذه العلة قاصرة، بمعنى على هذا القول أن العلة أن الربا يجري في الذهب والفضة فقط. القول الثالث أن العلة غلبة الثمنية، وبينهما فرق. والمقصود بغلبة الثمنية أن يكون ثمنا للأشياء سواء هما أو ما ألحق بهما. فالآن الدراهم الآن والأوراق النقدية التي بأيدي الناس ثمن للأشياء، وليس الذهب ولا فضة. لما قد يقال بأن أصلها ذهب أو فضة، وأحيانا ليس أصلها ذهب ولا فضة، أحيانا أصلها قوة اقتصاد الدولة المصدرة للنقد، ما لها رصيد، إنما قوة سوقية فقط. فهذه غلبة الثمنية، أصبحت الآن الأوراق النقدية الآن بيد الناس هي الثمن للأشياء، بل هي الثمن للذهب والفضة. يعني أنت الآن بتقدر الذهب والفضة قيمته، تقدره بالدراهم، بالريالات ولا بالدينارات ولا بالدولارات ولا. فهذه هي العلة، وهذا أرجح القول بغلبة الثمنية، لأنها علة متعدية وليست قاصرة. وعلى هذا يقال بأن كلما كان ثمن للأشياء من الأوراق النقدية والفلوس، فلوس في السبق، الزمن السابق، ليس فلوس الآن، الأوراق النقدية ما هي فلوس الآن بيد الناس يقول قال هذه فلوس، هذه أوراق نقدية. الفلوس ما كانت تسك في القديم، نعم، إذا أريد تعطيل النقد أو مصادرة النقد من الناس، قالوا يفعل هذا في غالب ظلمة الأولى، يسكون نقودا معينة من نحاس وغير ذلك، يقول هذه هي خلاص هي التي تبايعون فيها تتعاوضون فيها حتى يقل النقد في أيدي الناس أو يسحب منهم فيحوز الذهب والفضة الذي بأيديهم. هذا كان يفعله قالوا ظلمت الولاة، حصل هذا في القرن الرابع وما بعده كما يقول بعض المشايخ. فالصواب أن يقال بأن العلة غلبة الثمنية، فعلى هذا أين يكون ثمنا للأشياء يجري في الربا، وعلى هذا يقال بأن الأوراق النقدية الآن يجري فيها الربا، والقول بعدم جريان في الربا فيها قول ضعيف، والقول بالتعليل بغلبة الثمنية هذا هو اختيار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله. فما كان ثمنا للأشياء بمعنى أنه يقوم بها ويعرف ثمنه بها، نعم، جرى فيه الربا. كما نقول الآن الأوراق النقدية على اختلاف أحوالها أو تنوع أجناسها بسبب يعني بحسب ما الدولة التي أصدرت هذه الأوراق النقدية، فهذا هو القول الراجح. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.